إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم الدين، أشهد أنه سبحانه خلق فكون وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، سبحانك لا محصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت خلقتنا وأنت رزقتنا وأنت علينا قادر، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فنقل بفضل ربه الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من الوثنية إلى الإسلام، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين، ثم أما بعد، نسألك اللهم يا ربنا أن تفتح للحق قلوبنا وأن تنير به بصائرنا وأن تجنب الشرك والنفاق والرياء وأن تجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاه واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول من يصلح ويصلح يا رب العالمين، يا رب ول علينا من في ولايته صلاح العباد والبلاد وصلاح الاسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء اخواننا المسلمين في سوريا يا رب العالمين، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفاءهم، ارحم نساءهم، وارحم شيوخهم، وارحم اطفالهم، اللهم سددهم ووفقهم يا رب العالمين، اللهم عليك بالظالمين فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك يا رب العالمين، اللهم من ارادنا واراد بلادنا وامننا واراد الاسلام واهله بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد ذلك بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم امين. ايها الاخوه الاحباب، حديثي معكم في هذا اليوم المبارك ان شاء الله هو تذكره لنفسي ثم لاخواني، اسال الله عز وجل ان يرزقني فيها الاخلاص والقبول والتوفيق والسداد وان ينفعنا جميعا بها، انه ولي ذلك والقادر عليه. اخواني، حديثنا اليوم
مع قضية تشغل كثيرا من الناس، كثيرا من البيوت، كثيرا من الرجال والنساء. هذه القضية قضية عقدية، وهي في ذات الوقت تتعلق بمصالح دنيوية، ألا وهي قضية الرزق. نتكلم اليوم بإذن الله حديثا عن الرزق وأسباب زيادته، عن مفاتيح الأرزاق، قضية مهمة كما قدمت، هي قضية عقدية لها تعلق عظيم بالاعتقاد. أيها الإخوان، فإن الله تبارك وتعالى من صفاته، من أسمائه الحسنى وصفاته، أنه الرزاق، هو الرازق والرزاق الذي يرزق الخلق جميعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إن الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. إخواني، وكثير من الناس كما قلت انشغل بهذه القضية، قضية الرزق، وتغير كثير من المفاهيم في هذا الموضوع الهام، فأصبح أناس يظنون أن الرزق يأتي بقوة، ولو كان الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. سبحان الله، فالرزق ليس بقوة، وإنما الرزق مقدر معدود محسوب معلوم مكتوب. فكلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع خلق ابن آدم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فيكتب رزقه قبل أن يخرج إلى هذه الحياة الدنيا، فالرزق مقدر مكفول مضمون. ولذا قال أحد السلف رحمه الله تعالى كلمة تنم عن الإيمان لهذا وعن الاعتقاد واليقين، قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت لذلك نفسي. إخواني، ربما يقول البعض: ما بالنا نتكلم عن هذا الموضوع وعندنا موضوعات كثيرة، فالناس يتقاتلون والمسلمون يذبحون، وأهل الشر على الطرقات يخرجون يعيثون في الأرض فسادا، يعتدون على الناس وعلى حرماتهم وعلى أرواحهم. أقول: وكل ذلك متعلق بهذه القضية التي نتحدث فيها، قضية الرزق. فلو أيقن الناس، كل الناس، أن الأرزاق مكفولة مقدرة معلومة مقسومة مكتوبة، لهدأت النفوس واستقرت واطمأنت القلوب، وأصبح الإنسان على يقين بأن رزقه سيأتيه حتما. إخواني، لكن للأسف تعلقت كثير من القلوب بالأسباب المادية، يعني المادة طغت على كثير من الناس، وأصبح البعض ينسب قضية الرزق لأسباب مادية مجردة. إخواني، لو أن الناس أيقنوا في هذا وأن الأرزاق مقدرة لما وجدنا من يتعجل رزقه من حرام. فهؤلاء الذين يسفكون الدماء، هؤلاء الذين يستبيحون الحرام ويستبيحون أموال الناس وحقوقهم، كل ذلك لخلل في عقولهم وضعف في إيمانهم. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، أن المؤمن لا يحمله، لا يجوز أو لا يجب أن يحمله تأخير الرزق على أن يطلبه بمعصية الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إخواني، هؤلاء الذين يتعاملون بالربا، هؤلاء الذين يأخذون الرشوة، هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ويأكلون أموال الناس بالباطل، هؤلاء الذين يروجون في الحد في العدم أو سلعهم بالأيمان الكاذبة، هؤلاء الذين يغشون الذين يزورون، هؤلاء الذين يطففون في الكيل والميزان، هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، كل هؤلاء يتعجلون الرزق، ولو صبروا لأتاهم رزقهم من طريق حلال طيب لا ينقص منه شيء أبدا. نعم إخوان، كثير من المسلمين أصبح يجهل هذه القضية، نسي أو تناسى بأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، فأصبح البعض يعلق قلبه بالمخلوق، البعض أصبح يعلق قلبه بالمخلوق وينسى الخالق سبحانه. هذه قضية في غاية الأهمية في مثل هذه الظروف، ونحن الآن نعيش مرحلة صعبة فيها تلن في الاقتصاد ونقص في الأموال والثمرات. إخواني، ونجد كثيرا من المسلمين قد تغيرت مفاهيمهم، فللأسف بمجرد أن أعلن أحد الأفاضل بأننا لن نركع إلا لله تعالى، وأننا لا نحمي جباهنا إلا لله عز وجل، وكلنا ثقة في الله وحسن ظن بالله عز وجل، فإن الله هو الغني سبحانه ذو القوة المتين، وأننا لا نحتاج إلى معونات من أمريكا ولا من أوروبا ولا من غيرها، وإنما لدينا من الأسباب الشرعية الشيء الكثير الذي ننصر به ونرزق به ونكفى به بإذن الله تعالى. وجدنا للأسف بعض من المسلمين يناقش في هذه القضية، ذلك أن القلوب كثير منها تعلق غير الله عز وجل. وأصبح البعض يظن أنه لو قطعت المعونة من هذه الجهة أو من تلك الجهة فإن الناس لن يجدوا ما يأكلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني، إن رزقنا ليس على شرق ولا على غرب، إن أرزاقنا على الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، فهو سبحانه كما قدر الأعمار قدر الأرزاق. أجل إخواني، ويجب على كل عاقل أن يعلم أنه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل أو تستوفي رزقها وأجلها. بعض الناس يظن أن الرزق هو المال فقط، والحقيقة أن كل ما يحتاجه المرء من طعام وشراب وكساء وهواء وماء ومركب ومنكح، كل هذه أرزاق، وهي مقسومة مقبولة مقدرة. إخواني، وهناك جملة من الأسباب الشرعية جعلها الله عز وجل أسبابا مقدرة أيضا لزيادة الأرزاق. وقد يقول قائل: إذا كانت الأرزاق مقدرة فكيف تزداد؟ أقول: تزداد بأسبابها الشرعية التي شرعها الله عز وجل، فبينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الأرزاق مقدرة فالأسباب مقدرة كذلك. فالله قدر الأرزاق وقدر أسبابه، فلن تفصل الأسباب عن قدر الله عز وجل. وأول هذه الأسباب التي تزاد بها الأرزاق تقوى الله عز وجل، تحصيل التقوى والإيمان. قال الله عز وجل في آية كريمة نحفظها جميعا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هكذا يرزقك ربك سبحانه من حيث لا تحتسب، بتقواك لله عز وجل، بامتناعك عن كل الحرام وأسبابه، بامتناعك عن كل ما من شأنه أن يبعدك عن طاعة الله ومرضاة الله عز وجل. كذلك الإيمان، الإيمان سبب عظيم من أسباب زيادة الرزق ونزول بركات الله لعباده. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ليت قومي يعلمون، ليتهم يتذكرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا وعد رب العالمين سبحانه، ووعد الله لا يخلف. فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إيمان وتقوى لله عز وجل تزداد بها الأرزاق. إخواني، ليس العاقل مضطرا أبدا لأن يكسب الحرام، فوالله إن الحرام ليأتي على العبد فيذهب ببركة الحلال. العاقل يكتفي بالحلال ويصبر على القليل، يصبر عليه لعلمه أن صبره خير له، وأنه إن يصبر اليوم على الجوع والعطش خير من أن يكون له غدا أو تكون له نار جهنم والعياذ بالله. يبقى تقوى الله تحقيق الإيمان بالله عز وجل، تحقيق الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم ماذا؟ التوكل على الله عز وجل حق توكله. هذه مهمة، هذه عظيمة، التوكل على الله حق توكله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. وقال الله عز وجل لعباده: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله فهو حسبه، أي الله حسبه، يعني كافيه وناصره ورازقه ومعينه وآويه ومدبر أمره وشأنه سبحانه. فلا يحتج مع الله لغير الله أبدا. كيف يحتاج وهو مع الله الخالق القاهر الرازق القوي المتين السميع البصير العليم الغني سبحانه؟ عجبا لمن يحصل أخاه هذا الحدث ينم عن خلل في فهم هذه القضية. البعض ظن أن الخير والرزق لا يأتيه إلا لأن ينتقل من أخيه إليه، ونسي أن الله هو الغني ذو القوة المتين سبحانه، وأن خزائنه سبحانه لا تنفد أبدا. أيها العقلاء، أيها الفضلاء، خزائن الله تعالى لا تنفد أبدا. ولك أيها العاقل أن تتدبر كم أنفق ربه منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يخذ ما في يمينه وخزائنه لا تنفد أبدا. وتحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن رب العزة سبحانه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم طاروا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا لا مجال للتحسن، لا مجال للتناقض، لا مجال لأن يجرؤ الإنسان على المال الحرام ولو كان كثيرا ولو كان سهلا ولو كان مأمون العاقبة، فلا فضيحة ولا عقوبة يجرؤه لله تعالى. وكله يقين وعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يبقى التقوى والإيمان والتوكل على الله عز وجل. ومن أسباب الرزق بذل الأسباب المباحة من العمل والكسب والجد. فديننا الإسلامي لا يدعو ولا يبيح لأهله ولا لأحد أبنائه أن يكون فارغا بطالا، وإنما دعا للعمل والكسب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ديننا الإسلامي يحث على العمل وعلى الإنتاج وعلى البذل وعلى السعي وعلى الأخذ بالأسباب. فأنبياء الله تعالى جميعا كانوا يعملون، منهم من عمل نجارا، ومنهم من كان حدادا، ومنهم وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وكذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد رعى الغنم، فلما سئل: وأنت يا رسول الله رعيت الغنم؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ثم عمل بعد ذلك بالتجارة ودعا إلى العمل، وقال: لأن يأخذ أحدكم حقله فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يبقى إذن العمل والسعي والجد مع حسن التوكل على الله عز وجل، والتوكل لا يمنع من استقام والأخذ بالأسباب المشروعة المباحة دون أن نعتقد في هذه الأسباب فإنها نافعة بإذن الله عز وجل. إذا نعمل ونجد، وهذه من الأسباب، ونتوكل على الله تعالى. ومما تزاد به الأرزاق صلة الأرحام. أجل إخواني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر عنه قوله: من أحب أن ينسى له في عمره، وفي رواية: أن يبسط له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليصل رحمه. فوصل الرحم وصال الرحم من الأسباب الشرعية التي يبارك الله عز وجل بها للعبد، والتي يزيد له بها رزقه بلا حساب. فالله سبحانه إذا رزق وإذا أعطى فإنما يعطي بلا حساب. نسأل الله عز وجل من فضله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، شهادة تنجينا من عذاب يوم الدين. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، وتعجبون من الأسباب الشرعية العظيمة لزيادة الرزق التفرغ لعبادة الله تعالى، أن تعطي من نفسك ومن وقتك ومن جهدك، تفرغ أعضاءك لعبادة الله تعالى، تفرغها من الشواغل، وتجعل الدنيا خلف ظهرك، وتجلس في بيوت الله تعالى طلبا لحسن عبادة الله سبحانه. أيها الإخوان، قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليعطيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي الحديث الذي أورده الإمام الترمذي في سننه، وهو حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتك، أملأ صدرك غنى وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولن أسد فقرك. يا ابن آدم ربك ينادي عليك أيها الفقير أيها الضعيف أيها المسكين، ربك الغني الخالق الرازق ينادي عليك يا ابن آدم تفرغ لعبادتك. ولا يفهم أحد أن المطلوب هنا أن نترك العمل، فقد نبهنا على ضرورة العمل منذ قليل، ولكن لا تدع الدنيا تأخذ منك كل وقتك، لا تدع الدنيا تستأثر بنفسها، فلا تبقي عندك وقتا للآخرة. فأناس قد عاشوا وجعلوا الدنيا كل همهم، وأناس يعيشون ويكسبون ويرجعون ويعملون ويأكلون من عمل أيديهم، وجعلوا الآخرة نصب أعينهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم الناس جميعا إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان في الدنيا همه نزع الله الغنى من قلبه وجعل فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته ولم يأت من الدنيا إلا ما رزق، لم يأتيه إلا ما قدره الله تعالى. ومن كانت الآخرة همه جعل الله الغنى في صدره أو قال في قلبه ونزع فقره من بين عينيه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي رائمة. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، وفرغوا من أنفسكم، فرغوا أنفسكم من الشواغل لتتفرغ للقاء الله تعالى، ليملأ ربنا سبحانه صدورنا، ليملأها قناعة ورضا، وليسد فقرنا. فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال الإخوان: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولن أسد فقرك. من الأسباب الشرعية لزيادة الأرزاق كثرة الاستغفار والتوبة والعود الحميد إلى الله عز وجل. أجل إخواني، قال تعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام، على لسان نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يلقي السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. كثرة الاستغفار. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كذلك من أسباب زيادة الرزق أن تنفق من مالك الحلال من القليل أو الكثير الذي رزقك الله تعالى في سبيل الله عز وجل، فتطعم الفقير وتطعم المسكين ابتغاء مرضات الله تعالى. وتذكر قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالله يخلف عليك، يخلف عليك عوضا في الدنيا وزيادة، ويخلف عليك أجرا عظيما في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. المال لا ينقص، وإن نقص من عدد فإن قيمته تزداد وتطبو بإذن الله تعالى. ومن أسباب زيادة الرزق أيضا أن تشكر الله عز وجل على النعمة. نعم، فكلما كنت راضيا عن الله متحدثا بنعمة الله عز وجل فإن الله سبحانه يزيدك من فضله. عندما تستخدم نعم الله في طاعة الله في مرضاة الله عز وجل فالله يزيدك من فضله سبحانه وتعالى. أيها الإخوان، هذه الصدقة وقد رأيناها يرزق الله عز وجل بها خيرا. كذلك إن شكرت فاستقبلت نعم الله في مرضاة الله. قال الله عز وجل: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كم من أناس يتنكرون نعم الله تعالى وينكرونها، ففضل الله عز وجل عليهم عظيم ونعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك نرى من الجهلاء والله من يتذكرون ويزعمون أنهم لا يجدون شيئا. والله عز وجل قال لعباده: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم إخواني، فنشكر الله على النعم، نشكره على المال، نشكره على الصحة، نشكره على الأمن والأمان، نشكره على العافية، نشكره على نعمة الزوج والوالد، نشكره على نعمه الكثيرة، نشكره أن وفقنا لدينه صراطا مستقيما وأن من علينا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، نشكره بأن جعلنا مسلمين موحدين طائعين. نشكر الله تعالى فننفق من نعم الله في طاعة الله، فيأتي الخلف ويأتي أو تأتي الزيادة بإذن الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم إخواني، من الوجوه التي تكون سببا في زيادة الخير والرزق المتابعة بين الحج والعمرة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. اسمعوا عباد الله، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. إخواني، كما رأينا كثير من الأسباب الشرعية يزداد بها رزق المؤمن، فالعاقل هو من حسن صلته بالله وأزاد ثقته في الله تعالى وازداد يقينه في ربه وتوكل على الله عز وجل حق توكله وأصبح غنيا بالله عز وجل لا يحتاج مع الله غيره، فإن الله يكفيه وإن الله ينصره وإن الله يدبر أمره سبحانه وتعالى. أجل إخواني، ثم أخيرا قد يقول قائل: الطاعة كذلك سبب في زيادة الرزق والمعصية سبب في قلة الرزق. نعم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكان ولكن قد يقول قائل: أحيانا يا أخي يكون لي أصدقاء أراهم في بعد وفي غفلة وفي معاصي وفي ذنوب، لا يصلون لا يأتون إلى بيوت الله، ومع ذلك نرى أن أرزاقهم في زيادة. سبحان الله، أرزاقهم في زيادة. أقول: إياك أن تفتن عبد الله، واعلم أن هذا استدراج لهذا العبد. الله عز وجل يستدرج العبد إذا هو أقام على معصيته لا يغفل عنه وإنما يمهله كما قال سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين إخواني وقال الله تعالى في كتابه فلما نسوا ما أذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى إذن العاقل لا يغتر هذا الظالم الذي أمامه وليعلم أنه استدراج من الله له وإذهال له حتى إذا أخذه الله لم يفلت والعياذ بالله. إذا تابعوا أهل الإيمان على الإيمان وعلى الصحبة وعلى العمل وإياكم واحذروا أهل الشر وأهل الكفران لتكون لنا النجاة أو السعادة في الدنيا ثم الفوز والنجاة في الآخرة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يسر ارزاقنا. اللهم يسر ارزاقنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك يا رب نسألك أن نردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال لا يهدنا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم يا رب ول علينا منا أبقى خلقك لك. اللهم ول علينا منا أبقى خلقك لك. اللهم ول علينا من يحكم فينا كتابك من يحكمنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم حكم يا رب فينا وول علينا من يحكمنا بشريعتك يا رب العالمين. اللهم احسن بناء إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وأراد الإسلام وأهله بخير فوفقه لكل خير ومن أراد ذلك بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.